وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ومن عسى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وعلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في هذه الآية إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، فما سبب نزول هذه الآية؟ سمع بعض المشركين أحد الصحابة رضوان الله عليهم يدعو الله ويدعو الرحمن، فقال ما بال هؤلاء يزعمون أنهم يدعون ربا واحدا فإذا بهم يدعون أكثر من واحد. فأنزل الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وروي أن المعترض هو أبو جهل. ادعوه بها يعني اسألوه وتضرعوا إليه بها وتقربوا إلى الله وتوسلوا إليه بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه، وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبما يفعله العبد من القرب إلى الله، من التقرب إلى الله. ابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه القرب بالعمل الصالح. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، هل أسماء الله محصورة؟ ممكن أن تحصر بعدد؟ لا تحصر بعدد، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله 99 اسما، له 99 اسما وله غيرها جل وعلا. فهذا الحديث لا يفهم منه حصر الأسماء في هذا العدد، وإنما له هذا العدد وله غير هذه الأسماء كما ثبت ذلك في الحديث. ما هو؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله جل وعلا أسماء حسنى استأثر بها عنده جل وعلا لم يطلع عليها أحد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا بمعنى اتركوا وأعرضوا. يلحدون في أسمائه، الإلحاد بمعنى الميل والإعراض عن الصواب. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله بماذا يكون؟ نعم، أحدها ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا في الإلحاد في أسماء الله، من ذلك اشتقاق أسماء لآلهتهم أخذوها من أسماء الله جل وعلا، وهذا إلحاد في أسماء الله. سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. الثاني الإلحاد في أسماء الله، نعم يسوغ هذا بأن يوصف بما لم يتصف به جل وعلا، أو جحد شيء من أسمائه وصفاته جل وعلا، أو تفسيرها بغير ما دلت عليه، أو معاني الإلحاد، سوء الأدب مع الله جل وعلا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يسيئون الأدب مع الله جل وعلا فينادونه بما لا يليق أن ينادى به. وقوله سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله جل وعلا بأن الله جل وعلا سيعذبه وينتقم منه في الدار الآخرة. وقوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، في من نزلت هذه الآية؟ في هذه الأمة. فحينما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، في قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. معنى يهدون بالحق، وممن خلقنا أمة يعني جماعة يهدون بالحق، يعني يدعون إليه ويرشدون الناس إليه، لأن الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة لا بمعنى التوفيق هنا، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا. يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني يدعون إليه ويعملون به. وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والذين كذبوا بآياتنا، ما المراد بهؤلاء؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قيل هم كفار قريش المستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقيل المراد بهم جميع الكفار عموما، العبرة بعموم اللفظ، واللفظ هنا عام. والذين كذبوا بآياتنا، ما المراد بآيات الله؟ القرآن والعلامات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة، ومن ذلك تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم، الاستدراج
والدرج والدروج، ولفظة درجة يؤخذ منها شيئا فشيئا، والدرج إلى علو يصعد الإنسان تدريجيا خطوة خطوة حتى يصل إلى أعلى. وهنا يقول الله جل وعلا في حق هؤلاء بأنه سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، يأخذهم فيما يضرهم ويسوقهم إليه من حيث لا يشعرون بذلك. يأخذهم فيما يستحقون عليه العقاب والعذاب الأليم بدون أن يسوقهم إليه سوقا حثيثا، وإنما يأخذهم بما يجرهم إلى العذاب شيئا فشيئا، يعملون المعاصي فما يسارعهم بالعقوبة، يعطيهم مقابل هذا العمل السيء نعمة من نعم الدنيا. فيزيد شرهم وعتوهم وفسقهم وفسادهم في الأرض، فيأخذهم جل وعلا في النهاية أخذ عزيز مقتدر. يستدرجهم على معاصيهم بالنعم فيزداد شرهم، فيستحقون العذاب الأليم على قدر شرهم وانتهاكهم للحرمات. وكما ورد في الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الرجل يعمل المعصية فيعاجله الله بالعقوبة على هذه المعصية، فكثيرا ما يندم ويتوب ويستغفر الله ويرجع إليه. أما إذا عمل المعصية وأعطي بعدها نعمة اغتر وقال عملي هذا حسن، لولا أنه حسن وفي محله وفي المكان المناسب لما مد لي وأعطيت ما أشتهي، ثم يزيد في المعصية فيعطيه الله مقابل ذلك نعمة من نعم الدنيا. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فيزداد فسقه فيستحق على ذلك أشد العقوبة، لأنه كلما ازداد فجور المرء وعتوه زادت عقوبته. فالله جل وعلا يمده بنعم الدنيا استدراجا منه، وكما قال بعض السلف إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فلم يرى أن ذلك ينكر به فلا عقل له، لأن المرء إذا أعطي ما يحب مع معصيته فذلك مكر من الله جل وعلا به.
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يتوقعون، كما قال بعض السلف كلما أحدث معصية أعطي مقابلها نعمة فيزداد عصيانه. وأملي لهم إن كيدي متين، الإملاء بمعنى الإهمال، أملي لهم يمهلهم الله ولا يسارع إليهم للعقوبة. وربما أمهل في أجله وطال عمره وطول العمر خير للمؤمن لأنه يزداد عملا صالحا، وشر للكافر لأنه يزداد عملا سيئا، كلما طال عمره زاد شره. وأملي لهم أمهلهم فلا أعاجلهم بالعقوبة إن كيدي متين. إن كيدي متين، متين بمعنى قوي شديد، فهو جل وعلا يكيد بالكافرين الظالمين ويلطف بعباده المؤمنين. وهذه الأفعال كما وردت في الكتاب والسنة تنسب إلى الله، لكن لا يصح أن يشتق له منها اسم ولا صفة، فيقال الله جل وعلا يكيد للكافرين ويمكر بالظالمين ويخادع المنافقين، ولا يشتق له جل وعلا من هذه الأفعال أسماء وصفات، فيقال مثلا المخادع أو الماكر. أو الكائد، وإنما يقال يكيد، وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. وأملي لهم بمعنى يمهلهم جل وعلا وهو يكيد لهم، لأنه كلما أمهلهم زاد شرهم فاستحقوا العقاب الأليم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صعد صلى الله عليه وسلم الصفا ذات ليلة فأخذ ينادي بأعلى صوته قريش فخذا فخذا: يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، حتى اجتمعوا إليه فخوفهم عليه الصلاة والسلام عقاب الله ونقمته وحذرهم عذابه. فقال قائلهم: ما بال صاحبكم؟ إنه لمجنون، بات كل ليله يصيح أو يصيح حتى الصباح، إنه لمجنون. فأنزل الله جل وعلا: أولم يتفكروا
ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا؟ يعني الواجب على الإنسان إذا دعي إلى أمر من الأمور أن يعمل فكره وعقله الذي أعطاه الله ووهبه، فينظر هل في هذا خير ومصلحة له، أم في هذا شر وسوء عذاب وألم ولا خير فيه فيرده. أولم يتفكروا؟ والله جل وعلا أمر عباده بأن يتفكروا فيما حولهم عموما، وأمر هؤلاء في أن يتفكروا فيما يختص بصفة محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب الأخلاق الطيبة والأدب الحسن الذي تولى الله جل وعلا تأديبه كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وأثنى الله جل وعلا عليه في الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. ينظر هذا أكمل شخص موجود على وجه الأرض، هل يصح أن يطلق عليه أنه مجنون؟ أكمل شخص وأكمل مخلوق عليه الصلاة والسلام، هل يليق أن يوصف بالجنون؟ الإنسان لو وصف شخصا عاديا قال هذا مجنون لأخذ عليه ذلك، كيف تصف إنسان لا جنون فيه بأنه مجنون؟ فما بالك إذا وصف أكمل الخلق على الإطلاق بأنه مجنون؟ فالخلل فيه نفسه لا في الموصوف بصفة الجنون، فمن تناديه بصفة الجنون هو أكمل الخلق، إذن فالنقص فيك أنت أيها المتكلم أيها الواصف له بالجنون، هذا خلل فيك أنت. أولم يتفكروا ما بصاحبهم، ونسبه إليهم جل وعلا فقال صاحبهم، ليس بغريب عنهم وليس بوافد لا يعلمون عنه شيء، هو صاحبهم منذ الطفولة، يعرفون نشأته ويعرفون خلقه ويعرفون أدبه أيام كان صغيرا في سن الصغر والشباب والمراهقة، كان يلقب بالناصح الأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لا يوجد عندهم أصدق منه ولا أنصح منه ولا أكثر أمانة منه. فبعدما روي الشيب في صدغيه كما قال عليه الصلاة والسلام سفهوه ونسبوه إلى الجنون صلوات الله وسلامه عليه. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ليس به جنون بل هو بعيد عن هذا كل البعد، وإنما هو نذير منذر مخوف من عذاب أليم واقع لا محالة بمن كذب. إن هو إلا، إن بمعنى ما هو إلا نذير مبين، أداة حصر، ما هو إلا، إن هو إلا نذير منذر مخوف من عذاب الله. مبين يعني بين واضح لا شك فيه. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ثم أمرهم جل وعلا بأن يتفكروا فيما حولهم وفيما بين أيديهم، فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
فهذه المخلوقات كلها تدل على وجود خالق لا محالة. وكما روى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ناظره شخص في وجود الله، يعني هذا الشخص ينكر وجود الله جل وعلا، فقال له أبو حنيفة: دعني أفكر، أنا أفكر في خبر أخبرت عنه قبل قليل أشغل فكري. قال: ما هو؟ قال: أخبرت بأن هناك سفينة ترسو على سيف البحر وتحمل ما شاءت من البضائع، ثم تنقلها من هذا المكان إلى مكان آخر وتفرغها بدون أن يكون فيها سائق ولا قائد ولا أحد يوجهها. قيل لي هذا الخبر فما صدقت، وأنا أفكر فيه هل فيه مجال للتصديق بهذا أو لا. فقال: هذا الدهري الذي ينكر وجود الله لا يمكن أن يكون هذا، أن تكون سفينة ترسو في البحر بنفسها ثم تذهب إلى جهة ما بنفسها بدون أن توجه، وتفرغ بضاعتها ثم ترجع إلى المكان الآخر بدون أن يكون لها سائق ولا قائد ولا موجه، هذا غير معقول، وإن صدقت فيه فلا عقل لك. يقول: قال له: إذن هذا الكون العظيم الذي يسير بانتظام عظيم ودقيق، هل تظن أنه يسير بنفسه بدون موجه؟ فانبهر ذلك الرجل وأذعن وغلب، لأنه خصم نفسه. سفينة لا يمكن أن تمشي بنفسها وحدها، وهذا الكون العظيم يسير بدون مسير وبدون خالق، لا يمكن أن يكون. والله جل وعلا يقول للكفار: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظروا فيما حولهم مما خلق الله جل وعلا، ألا يدل على وجود الله؟ ألا يدل على أن الموجد لهذه الأشياء والخالق لها هو المستحق للعبادة؟ هل يصح أن يعبد شجر أو حجر أو صنم أو قبر أو جماد وتترك عبادة الخالق الأرض والسماوات؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني في ملك السماوات والأرض، يتدبروا هذا: من المالك لها، ومن الموجد لها، ومن الخالق خالقها، ومن مسير ما فيها من النجوم والكواكب والأبراج، من المحرك لها؟ والله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن هذا الفاعل ألا يستحق العبادة وغيره لا يستحق منها شيء؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ثم حذرهم جل وعلا فقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. عليهم أن يتفكروا في خلق السماوات وفي خلق الأرض، ويتفكروا في قرب آجالهم، ربما تكون قريبة فيباغتهم الموت قبل أن يؤمنوا، فعليهم المبادرة. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يتفكر الإنسان في قرب أجله فإنه يباغته، يسير في مكان ما وربما لا يصل إلى ما يريد،
يباغته الأجل قبل ذلك،
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا بهذا القرآن؟ هذا كلام الله جل وعلا، وكلامه صدق ودال على أمور حقيقية، وفي اتباعه الخير والنجاة، وفي الابتعاد عن الهلاك والشقاء. إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي هو كلام الله فلن يؤمنوا بشيء. فبأي حديث بعده، يعني بعد هذا، بأي شيء يؤمنون؟ وليس بعد هذا القرآن كتاب، ولا بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول. إذا لم يؤمنوا بهذا فلن يؤمنوا أبدا. ثم بين جل وعلا أن كل ما في الكون فهو بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، ولا يخرج شيء عن إرادته، وأنه هو الهادي لمن يشاء، وأنه هو المضل لمن يشاء، فمن يضلل الله فلا هادي له. من أضله الله فلا هادي له، هل له حجة على الله؟ الله جل وعلا يعلم أن هذا سيضل أجلا وضل، فهل له حجة على ربه؟ لا. بماذا انتفت الحجة؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقول والإدراك والسمع والبصر والحواس، بهذا انتفت الحجة. أعطى الله جل وعلا العبد القدرة وبين له الدليل ودعاه إلى طاعته، فأبى وأعرض من تلقاء نفسه، وهو لم يخرج عن ما أراده الله جل وعلا أزلا. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا عن صراط المستقيم الله جل وعلا هو الذي أضلهم، فلا يمكن أن يهتدوا أبدا، ومن يضلل الله فلا هادي له. وفي هذه الآية دلالة على وجوب الإيمان بالقدر، وأن الله قدر الأشياء أزلا، فلا يخرج أمر من الأمور عما قدره الله، وأن العباد يفعلون باختيارهم ومشيئتهم، ولا يخرجون عما شاءه الله جل وعلا وأراده كونا وقدرا، ومن يضلل الله فلا هادي له. مهما دعوت يا محمد، ومهما بذلت النصيحة، ومهما رغبتهم في الخير، والله جل وعلا قد أضلهم، فلن يستفيدوا أبدا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له. ويذرهم، يتركهم ويدعهم في طغيانهم يعمهون، يترددون متحيرين لا يصلون إلى نتيجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه، ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى وأملي لهم أي وسأملي لهم أي أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين أي قوي شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يقول تعالى أولم يتفكروا هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من جنة أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق. إن هو إلا نذير مبين أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بين يدي عذاب شديد يقول إنما أطلب منكم أن تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد مثنى وفرادى أي مجتمعين ومتفرقين ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا. فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا يا بني فلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله. فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح. فأنزل الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنون به ويصدقوا رسله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله فبأي حديث بعده يؤمنون يقول فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعثمان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي كذا فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
يقول هذا السائل: إن كنا جماعة في مكان ما فذهب أحدنا يريد أن يشرب الشيشة كما يقول، وامتنعت عن دخول إلى هذا المكان لأن فيه منكر، فأنكر علي بعض الأخوة عدم مجاراتي مع زملائي في هذا، فهل ينكر علي في امتناعي أم لا؟ والجواب أنه لا ينكر عليك، لأنك كرهت الجلوس في مكان فيه المنكر. والواجب على المسلم إذا حضر مجلسا وصار فيه منكر أن ينكره، فإن أزيل هذا المنكر فبها ونعمت، وإلا وجب عليه أن يقوم ولا يجلس فيه. وجب عليه أن يقوم ولا يجلس، ولا يجوز للبقية أن يسيروا مع صاحبهم الذي يريد أن يعمل المنكر. يقول: الرجل توفي وعليه دين وله ولد راتبه قليل، هل يلزم هذا الولد أن يسدد دين والده؟ الجواب: لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، فإن استطاع فمن بره بأبيه سداد الدين وهو حسن، إلا أنه لا يجب عليه ذلك وجوبا، وإنما هو يقول إن هذا الدين مقابل القرض لبناء، وإنما يباع هذا البناء ويسدد منه الدين ويقسم الباقي على الورثة، ولا يلزم الولد أن يسدد دين أبيه الذي في هذا القرض ثم يقتسمه وإخوته البيت، وإنما يباع البيت ويسدد منه الدين ثم يقتسمون البقية.
يقول: أتت المرأة للعمرة وفي أثناء السعي أتاها الحيض بالشوط الثاني، فماذا تفعل؟ هل تستمر في إحرامها أو أن هناك طريقة تستطيع بها أن تتحلل من الإحرام؟ ما دامت قد طافت وأكملت الطواف فعليها أن تتخذ الوقاية التي تمنع نزول الدم وتكمل نسكها بالسعي، ويسقط عنها طواف الوداع إذا أراد رفقتها أن يسافروا قبل أن تطهر، فعليها أن تكمل السعي لأن السعي لا يشترط له طهارة، ولا حرج عليها أن تكمله وإن كانت حائضا، لكن عليها أن تتخذ الوقاية حتى لا تلوث المسجد. ما حكم ركعتين قبل صلاة الجمعة؟ هل هي سنة أم لا؟ إذا دخل المرء المسجد لصلاة الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. أما إذا كان قصد السائل صلاة الركعتين بين الأذان الأول والثاني، بين الأذانين في صلاة الجمعة، فإن هذه سنة مطلقة من النوافل الجائزة وليست بمؤكدة، ولا ينكر على من صلى، لأن الوقت وقت تجوز فيه الصلاة، كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذا المراد به ما بين الأذان والإقامة، الأذانين الواردين في الحديث الأذان والإقامة. أما الأذانين في صلاة الجمعة، الأذان الأول شرعه الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، شرع الأذان الأول لما كثر الناس وتفرقوا في المدينة، فأمر بالمنادي ينادي قبل الصلاة حتى يتهيأ الناس للصلاة ويحضروا. فإذا صلى المرء بين هذين الأذانين فلا شيء عليه، فهي سنة وليست بمؤكدة ولا راتبة ولا ينكر على من صلى، بل هي جائزة. ما حكم الاستمناء باليد في نهار رمضان؟ الاستمناء باليد محرم في نهار رمضان وفي غيره، لأن الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي ينكح يده ابتغى وراء ما أحل الله له فهو عادي، فهو حينئذ فعل محرم ولا يجوز. فإن فعله في غير رمضان وجب عليه المبادرة بالتوبة، وإذا فعله في رمضان وجب عليه المبادرة بالتوبة ووجب عليه قضاء الصيام. الشخص الذي سمى ولده باسم من أسماء الله، مثال ذلك عزيز أو غفار أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك، يجوز أن يسمى بهذا الاسم، لأن الله جل وعلا قال: وقالت امرأة العزيز وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولكن عليه أن يعتقد أن اسم العزيز بالنسبة لمخلوق ليس كاسمه بالنسبة لله جل وعلا، فاسم المخلوق على قدره واسم الخالق على قدره جل وعلا. فتقول لولدك حافظ مثلا، حافظ، تتفاءل بأن يكون حافظ لأمر ما من الأمور، أو تقول هذا حافظ لكذا مثلا، والله جل وعلا الحافظ لخلقه سبحانه وتعالى، وحفظ المخلوق ليس كحفظ الخالق جل وعلا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.